سائل يسألني حول كتابة الدين. أحيانا يقدم دينا لبعض أقاربه لبعض أصدقائه ويصيبه الحرج من كتابته، فيقول هل في كتابة الدين حرج أو مأثم، أو هل في عدم كتابته حرج أو مأثم؟ أشعر بالحرج. داينت أخي، أقول له وقع لي على وثيقة وديني 2 شهود. أو صديق حميم تربطني به صلاة قديمة منذ سنين، طالبه بورقة، يستشعر غضاضة من هذا. هذا هو سؤال. فأقول له إن كتابة الدين مما جعله الله قرآنا يتلى ومضت به السنة المطهرة، فليس في كتابته حرج ولا مأثم، ولا ينبغي أن يضيق صدرنا أو أن تضيق صدورنا بما شرعه الله ورسوله. لقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن الأمر في الآية أمر إرشاد وأمر ند وليس أمر إيجاب. ليس بلازم ولا واجب على كل من أقرض قرضا أو دفع مالا من المال دينا أن يكتب به وثيقة، لأن الله جل جلاله بعدها يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الأمر تارة يكون للإيجاب وتارة يكون للندب وتارة يكون للإباحة. إزاي؟ إذا جاء بعد حظر سابق، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فإيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كان الانتشار في الأرض والتماس الرزق أثناء نداء الجمعة حرام، اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لما ارتفع هذا الحظر وجاء الأمر بعده، هذا الأمر لا يدل على الوجوب، يرفع الحظر السابق ليرجع الأمر لأصله من الحل. واحد خلص جمعة ومش عايز يخرج، عايز يعتكف في الجامع إلى المغرب، هل نقول له حرام عليك لأن ربنا قال لك فانتشروا في الأرض؟ تشروا في الأرض لمن شاء. الآية ترفع الحظر السابق ليرجع الأمر على أصله أو إلى أصله من الحل والمشروعية. يبقى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر إرشاد وأمر على سبيل يعني الاستحباب. وإن الند لأن بعدها قال فإن أمن بعضكم بعضا بغير كتابة فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أيضا في أمور إذا كانت هناك تجارة، التجارة قائمة على السرعة والائتمان، مش كل الديون التجارية بتكتب وتوثق، ولذا استثناها الله عز وجل، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد. لكن الأصل مشروعية الكتابة، والأصل أن من يطالب بها لا ينبغي أن يكون في صدنا حرج من مطالبته، لأن هذا هو الأصل الذي شرعه الله ورسوله. وطبعا يا حبيب، إذا كنت ستقرض أو ستداين قريبا أو ذا يعني صداقة وعلاقة سابقة فأنظره إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بل إن تصدقت بأصل الدين أو ببعضه فذلك خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن بقيت نقطة، الحقوق التي لا تعلم إلا من قبلك، خاصة إذا كنت مدينا بها، ينبغي لك أن توصي بها حتى لا تضيع الحقوق، لا على الورثة ولا على الدين، لا على الورثة إن كنت فيها دائنا، ولا على الدائنين إن كنت فيها مدين. أنا اقترضت من واحد 10,000 دولار ولا يعرف هذا الأمر إلا من جهتي، إذا جاءني أمر الله فجأة كيف يثبت هذا الدين حقه؟ إذا جاء للورثة من بعدي أنا أقرضت صاحبكم 10 دولار، ومن ذا الذي يثبت؟ صاحبنا انتقل إلى جوار ربه. الحقوق والديون التي لا تعلم إلا من قبلك لا بد من كتابتها حفاظا على حقك إن كنت دائنا، وحفاظا على حقك وحق الورثة من بعدك إن كنت دائنا، وحفاظا على حق يعني الدائن إن كنت مدينا لأحد من الناس. في الحديث الصحيح خرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ هي بتقول الحرج هو الكتابة مجرد وثيقة لإثبات الحق، مش إنك تحطها يعني على الفيسبوك، توديها على يعني على الفوكس نيوز، حاجة بس فقط موجودة في البيت لإثبات الحقوق، ويستخدمها صاحب الحق عند الاقتضاء. لا يعني الكتابة لا تعني التشهير على الملأ وأن تنشر هذا بين الناس جميعا. شيء عندك في ملفاتك لحفظ الحقوق ليس إلا. اللهم اهدنا سواء السبيل.